بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على المبعوث رحمة للعالمين محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة المنهاج الفضائية، أهلا وسهلا بكم ومبارك عليكم. هذه الولادة العطرة لمنقذ البشرية والمصلح الأعظم الإمام المهدي سلام الله عليه. مشاهدينا الكرام، من أكثر المحاور التي تم بحثها بدقة، التي بحثها أتباع أهل البيت سلام الله عليهم بدقة ودعموها بروايات مؤكدة، مما جعل المفكرون من المدارس الأخرى يذعنون بهذه الفكرة ويتخوفون من هذه الفكرة ويتخوفون من هذه الشخصية، وحاولوا يعني أنه يغيروا من هذا المنهج البحثي أو يضعفوا منه، لكنهم وجدوا حائطا صلدا من الأبحاث والروايات والأفكار والأدلة المدعومة بروايات صحيحة وكذلك بآيات كريمة، أدت بالتالي إلى اقتناع الجميع بضرورة وجود وبفرضية وجود الإمام المهدي سلام الله عليه. لنبحث أكثر في هذه الشخصية بعد أن أرحب بضيفي سماحة السيد محمد علي الحلو. سماحة السيد مرحبا بكم، ونبارك لكم وللأمة الإسلامية ولمراجعنا العظام هذه المناسبة، مناسبة ولادة الإمام المهدي سلام الله عليه.
عليكم السلام وحياكم الله، وكذلك نبارك لكم وللأمة الإسلامية والجميع مشاهدين الكرام هذه الولادة الميمونة المباركة.
أحسنتم سماحة السيد، يعني لنبدأ من حيث انتهينا في الجزء الثاني من هذا، من هذه البحوث التي طرحناها على طاولة النقاش، أنه عمر الإمام المهدي سلام الله عليه كان صغيرا، بالتالي كيف استطاع أن يقتنع، أو كيف أقنع الإمام الحسن العسكري، أو كيف اقتنع الجمهور بفرضية إمامة هذا الإمام سلام الله عليه وهو في هذا الصغر من عمره؟
بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا مسألة صغر الإمام أو صغر عمر الإمام عليه السلام هي مسألة لا تعد إشكالية كثيرة، بقدر ما أن هناك إثارات حقيقة أثارتها السلطة العباسية في أنه كيف يسلم مثلا الإمام عمره بهذا العمر المبكر للإمامة. كما تعلمون أن هناك تمهيدات، يعني هي ليست حركة الإمام المهدي أو إمامة الإمام المهدي عليه السلام جاءت اعتباطا أو جاءت بدون مقدمات وبدون تمهيدات حتى يستقبلها العقل البشري أو الإنسان يستقبلها باستقبال المسلمات. نجد أن إمامة الإمام الجواد عليه السلام بدأت هي الإمامة المبكرة لإمامة أهل البيت عليه السلام. إمامة الإمام الجواد، وبالتأكيد أنه عمره 6 سنوات وبعض الرواية 7 سنوات، هذه الإمامة حقيقة أثارت إشكالات كثيرة حتى عند الشيعة وليس عند السلطة العباسية. الشيعة هم أيضا لم يعتادوا على أن يتعاملوا مع إمام عمره بهذا العمر، ولذلك تجد أن حدثت هناك حالة من التساؤلات عند بعض شيعة أهل البيت عليهم السلام أنهم كيف يتعاملون مع إمام عمره مثلا 5 سنوات أو 6 سنوات. إذن لابد أن تكون هناك حالة من التهيئة ومن الاستعداد لهذا الإمام حتى يبلغ يعني الإمكانيات لأن يستلم هذه المهمة الكبيرة، في حين أن كثير من الشيعة الذين سلموا لأوامر الأئمة قالوا أنها الإمامة هي ليست كحالة عادية يعني أو حالة بشرية عادية، إنما الإمامة هي هو وضع إلهي واختيار إلهي، وهذا الاختيار الإلهي لابد أن يكون مسددا بغض النظر عن العمر سواء كانت كبيرا أو سواء كان صغيرا،
يعني حال النبوة
بالتأكيد. ولذلك تذكروا أو استذكروا حينما يعني أشار إليهم الإمام الجواد عليه السلام واحتج عليهم بنبوة عيسى عليه السلام وبنبوة يحيى عليه السلام، ولذلك تجد أن الإمام الجواد عليه السلام يعني حقيقة أحرج السلطة العباسية لأن السلطة العباسية شهرت على شيعة أهل البيت وعلى النظرية الشيعية بأنه هؤلاء يعتقدون بإمام عمره لا يتجاوز 6 سنوات أو 5 سنوات مثلا، ولا يتعلم لم يتعلم القراءة والكتابة، لم يدخل إلى الكتاتيب كما كانوا يدعون ويقولون. ولذلك تجد أن هذه الحالة، حالة الإمام جواد عليه السلام، استفاد منها المأمون العباسي. يعني لا أريد أن أطيل في إمامة لكن إمامة الإمام جواد عليه السلام، لكن أجعلها ممهدة ومقدمة.
هي فعلا ممهدة.
نعم. لذلك المأمون العباسي استفاد من إمامة الإمام جواد المبكرة، وفرض إمكانيته وفرض سطوته على العباسيين بإمامة الإمام جواد عليه السلام حينما جعله إماما، وقال أن هؤلاء من أهل بيت زق العلم زقا، لأن التقاطع بين المأمون وبين العباسيين تقاطعا شديدا، استطاع المأمون أن ينتصر عليهم بإمامة الإمام الجواد عليه السلام. وللبحث يعني محل في مكانه لا أريد أن أذكره كثيرا. الإمام الهادي عليه السلام أيضا استلم الإمام وعمره 6 سنوات أو 7 سنوات، ولذلك قلت حالة الدهشة أو الاستغراب حينما يعني استذكروا حالة الإمام الجواد عليه السلام، الحالة الماضية الحالة السابقة، فاستقبلوا إمامة الإمام الهادي عليه السلام بحالة من الإطمئنان. طبعا الإمام يعني كذلك الإمام العسكري عليه السلام عمره في بالعشرين، يعني في 20 عام، لم يكن هناك مفاجأة. الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف أيضا بدأت يعني حقيقة أعيدت حالة الإمام المبكرة في عمر 5 سنوات، ولم يعترض أحد على من الشيعة على أنه كيف يكون هذا الإمام عمره 5 سنوات، لأنه حالات سابقة مرت الإمام جواد عليه السلام والإمام الهادي عليه السلام، وتعاملت الشيعة بكل طمأنينة. لذلك نجد أن الإمام المهدي عليه السلام بهذا العمر لم يواجه أي عناء وأي صعوبة، وأن أطروحة الإمامة في زمن الإمام المهدي عليه السلام كانت ممهدة من قبل. لذلك لم نجد أن هناك من اعترض على إمامة الإمام الهادي عليه السلام في هذا السن المبكر.
على الإمام المهدي سلام الله.
الإمام المهدي نعم.
يبدو أنه أيضا الغيبة شكلت محور مهم من محور قضية الإمام المهدي. متى بدأت الغيبة؟ منذ أن كان الإمام الحسن العسكري على قيد الحياة، أم بعد وفاة الإمام الحسن العسكري؟ البعض يقول أن هناك غيبة ليست صغرى بل قبل الصغرى هناك غيبة. منذ متى بدأت هذه الغيبة؟
بالتأكيد للغيبة يعني وجهات نظر وقراءات متعددة، لأن الغيبة ليس فيها نص على أنها متى بدأت، إنما هناك قراءات. منهم من قرأ بأن الغيبة بدأت بعد شهادة الإمام الحسن العسكري عليه السلام، بدأت غيبة الإمام المهدي عليه السلام. ومنهم من قال لا، أن الإمام المهدي عليه السلام غاب في زمن أبيه. حقيقة نحن يعني حينما نستقصي الرواية يعني السيرة وحركة الإمام المهدي عليه السلام، نجد أن الإمام المهدي فعلا أنه غاب في وقت مبكر، واللقاءات التي حدثت لبعض أصحاب الإمام الهادي نعم، والإمام العسكري عليه السلام والإمام المهدي، هذه اللقاءات كانت لقاءات مختصرة، يعني لا تعد لقاءات كثيرة. لذلك نجد أن الإمام المهدي عليه السلام بدأ غيبته منذ ولادته. يعني أنا أرجح وأقول أن الإمام المهدي عليه السلام غاب منذ أن كان حمل، لأنه في ولادة الإمام المهدي عليه السلام تجد أن حمل الإمام لم يكن ظاهرا، وحتى أن والدته الكريمة لم تشعر بهذا الحمل، إنما كانت قد شعرت بساعات قلائل قبيل ولادته عليه السلام. ولذلك أقول أنه منذ أن كان حملا قد هو غاب، يعني بدأت غيبته، يعني بدأت حالة الغيبة والتعتيم عليه. وحينما ولد ولم يحضره إلا حكيمة، يعني عمة الإمام، يعني الإمام الحسن العسكري عليه السلام، بعض يعني بعض عيال الإمام الذين اطلعوا على ولادة الإمام عليه السلام، ثم بعد ذلك غيب الإمام عليه السلام كما في الروايات، في اليوم الثالث غيب الإمام حتى عن والدته.
يبدو أنها صفة ملازمة للإمام، أنه هذا الغياب صفة ملازمة من قبل الولادة إلى ما بعد الولادة.
بالتأكيد، ولذلك كون أن مهمة الإمام عليه السلام هي مهمة استثنائية، ولذلك لا بد أن تكون أيضا يعني غيبته وحركته استثنائية. لذلك أقول أن الإمام المهدي عليه السلام غيب حتى عن والدته، والدته لم تعلم أن إلى أين ذهب. لذلك تصريح الإمام العسكري عليه السلام أنه حينما سئلت يعني سألت والدته الإمام الحسن العسكري عليه السلام أين هو ولدي، مثلا أين هو الإمام المهدي في اليوم الثالث غيب، قال أودعناه في من لا تضيع ودائعه. طبعا الروايات تشير إلى أنه في 3 أيام، ثم بعد ذلك رجع الإمام عليه السلام. والقصة يعني حقيقة طويلة، وفيها من الغيب ومن الإمكانيات الغيبية ما لا يعلمه إلا الله تعالى.
سمعت السيد، هل كان هناك دور للإمام المهدي سلام الله عليه في حياة أبيه، أم كان يعني مجرد مولود ينتظر الإمامة؟
بالتأكيد
يعني دور معروف يعني
واضح. نعم نعم، الإمام المهدي عليه السلام له دور، ولكن هذا الدور أيضا هو مخفي، يعني باعتبار أن الإمام عليه السلام هو بوجوده مخفي، لذلك أي عمل يقوم به لا يمكن أن يظهر للعوام أو يظهر للناس. لذلك الإمام المهدي عليه السلام كيف عاش مع أبيه، كيف تعاطى مع أبيه، كيف كانت حياته الشريفة، كيف كانت يومياته، لا يمكن أن لنا أن نقف على هذه التفاصيل، لأنه هذه التفاصيل هي من ضمن مهمة الغيبة أو قطعة من قطع الغيبة. لذلك لا يمكن لنا أن نستكشف أنه كيف كان يعيش الإمام المهدي عليه السلام، وكانت يومياته كيف يقضي يومه، وكيف يتعامل مع والده عليه السلام. إذن نعم، هناك له مهام كثيرة، وله أيضا حالات مع والده، لكنه لا يمكن أن نقف، لأن الروايات لم تصرح باعتبار أن حركته كانت حركة استثنائية وغيبية.
سمحت السيد، هل كانت غيبة الإمام المهدي احترازا أمنيا فقط، أم كان هذا يعتبر امتحان لشيعة أهل البيت سلام الله عليهم؟
في الواقع يعني نحن إذا أردنا أن نتعامل مع هذه القضية تعامل على أساس الماديات والحسابات الأخرى، أو نتعامل مع القضية على أنها حالة غيبية، الروايات بحسب ما قدمت لنا رؤية نجد أن هاتين القراءتين موجودة، يعني القراءة الغيبية وقراءة الحسابات المادية في هذه الروايات. القراءة الغيبية حينما يسأل الإمام الصادق عليه السلام والأئمة الآخرين عليهم السلام أنه لماذا يغيب الإمام، يقولون الأئمة عليهم السلام أن هناك مصلحة وسر من أسرار الله تعالى، هذه الأسرار لا يمكن كشفها. حينما يقولون أن الغيبة هي سر من أسرار الله تعالى، بمعنى أنه لا يمكن بعد ذلك البوح بها والبحث عنها. ومن جانب آخر يتعاملون الأئمة عليهم السلام مع هذه الغيبة المباركة تعاملا ماديا، بمعنى أنهم يعطون حالة من التعليل لهذه الغيبة ولأسباب هذه الغيبة، ومنها أن يقولوا أن الأئمة عليهم السلام أن هذه حالة اختبار. كيف حالة اختبار؟ يقولون هذه حالة تمحيص واختبار لشيعته، بالتأكيد أن شيعته لا بد أن تختبر ولا بد أن تمحص، وإلى آخره من الروايات. وأيضا حينما نضيف قراءة أخرى نجد أن هذه الغيبة لابد أن تكون هي حالة التمحيص، بمعنى حالة التمحيص والاختبار، بمعنى أن نقرأ قراءة أخرى من هذه الحالة التمحيص والاختبار أن يعني الحالة البشرية لابد أن تترقى، والترقي لابد أن يكون من خلال التمحيص، يعني لا يمكن لها أن تستوعب حضارة الإمام المهدي عليه السلام وتأسيس دولته المباركة ما لم تكن هناك حالة من النضج والرشد والفهم والمعرفة، وهذه لابد أن تكون من خلال الاختبار والتمحيص. يعني حينما تمر الأمم من خلال هذه التمحيصات والبلاءات والمحن، بالتأكيد أنها تنضج وتتكامل وتكبر. لذلك هذا هو الإشكال الذي أشكلوا به على الشيعة، أنه لماذا تهتم الشيعة بفكرة الإمام عليه السلام دون غيرهم؟ لأن الشيعة كما هو معلوم أنهم هم أكثر الأمم الذين تعرضوا للمحن والبلايا، وهم أكثر الأمم نضوجا ورشدا ومعرفة بفكرة الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف، لذلك هم أكثر استقبالا وأول مستقبلين لهذه الطروحة ولهذه الحضارة. لذا نجد أن يعني الغيبة حقيقة هي حالة يعني حالة تمرينية على أقل تقدير ممكن أن نطلق عليها للأمم حتى تستوعب الحضارة الجديدة القادمة والمستقبل القادم الذي يقوده الإمام المهدي عجل الله.
طيب سمحت السيد، يعني ألم تؤثر هذه الغيبة على بعض الأتباع؟ بالتالي نرى أنه نشأت الكثير من المدارس الفكرية المنحرفة، أمور يعني بعضهم من ارتد، بعضهم من ترك هذا المنهج، ألم تؤثر بهذا الشكل بهذا المنحى هذه الغيبة؟
هي ليست يعني جديدة حقيقة. يعني حينما نقرأ تاريخ مثلا الأنبياء الذين مروا أيضا بغيبات، نجد أن موسى عليه السلام، قوم موسى أيضا في هذه الغيبة من خلال هذه المرحلة، البعض لم يستوعب هذه المرحلة، لذلك نعم ارتد، وأقول أنه ارتد بمعنى أنه أظهر ضعفه وأظهر عدم إيمانه من خلال هذا الارتداد، لأنه هو لم يعني يؤمن بحركة موسى منذ أن غاب، ثم بعد ذلك حينما كانت هذه الغيبة أثرت عليه وفرزته عن المجاميع المؤمنة، المجاميع الواعية لحركة موسى عليه السلام. وكذلك في نوح، في حركة نوح أيضا نجد أن كثير من الروايات تشير إلى أن يعني من قوم نوح خرجوا وهم من المنافقين وهم من غير العارفين وهم ممن لم يستوعب أطروحة نوح، لذلك هم ابتعدوا عن نبي الله نوح عليه السلام وما بقي إلا المؤمن. إذن هذه الغيبة هي لا تؤثر على مستقبل وجود هؤلاء الأتباع بقدر ما أنها تفرز الأتباع عن غيرهم، والمناصرون عن غيرهم، والعارفون الحقيقيون عن غيرهم. لذلك نعم كلما مرت الظروف وكلما زاد الامتحان والاختبار نجد أن هناك الثبات يزداد، وبالمقابل أن هناك ارتداد أيضا. فهذا الارتداد بالتأكيد هو لبعض من لا يعتقد بضرورة وجود الإمام المهدي عليه السلام، إنما يتعامل معه على أساس أنها حركة يعني وقتية أو حركة أشبه بالحركات السياسية التي لا بد أن تكون لها وقت وتنتهي، لذلك هم يتعاملون مع هذا تعاملا سلبيا دائما.
طيب سمحت السيد، من ضمن روايات التي نقلت عن الإمام المهدي سلام الله عليه أنه قال أنه يعني معنى هذا الكلام يقول: والانتفاع بي في غيبتي كالانتفاع بالشمس إذا غيبتها عن الأبصار السحاب. أقول يعني ما المقصود بهذه المقولة أنه هذا الانتفاع، أو ما هو هذا الانتفاع الذي يمكن أن تنتفع به البشرية من الإمام المهدي، وبحيث يشبه هذا الانتفاع كما أنه الشمس لو غابت وراء السحاب أيضا الناس تبقى مستفيدة منها رغم أنها لا يمكن أن نراها لأنها خلف السحاب؟
هذه طبعا المقولة المباركة للإمام عليه السلام، وكذلك هي أيضا للنبي صلى الله عليه وآله حينما يعني يشير إلى الغيبة، أيضا يشير إلى فائدتها كفائدة الشمس إذا غيب السحاب. طبعا هذه فلسفة حقيقة، فلسفة الغيبة تكمن في هذه الكلمات المباركة، كون أن الإنسان لا يمكن أن يكتشف مهما أن يعني تقدم به مراحل علمية معينة، لم يكتشف يعني فائدة الشمس إلا من خلال ما يتعامل به هو يعني من في حياته اليومية. كما أن السحاب حينما يحجب الشمس ويعتقد الإنسان أنه قد غابت الشمس ولم يرها، لكنه هذه الفوائد، فوائد الشمس خلف السحاب لا يمكن أن تعد ولا تحصى ولا يمكن معرفتها. كذلك غيبة الإمام عليه السلام، مع أنه هو يعني مغيب عن أصحابه ولا يلتقون به، ولكنه وجوده المبارك يعني الفيوضات الإلهية التي تنزل على أهل هذه الأرض بوجوده المبارك. لولا الأرض، لولا الحجة لساخت الأرض بأهلها، وجوده أيضا هذا وجود المبارك. وجودات أخرى يعني آثار أخرى غيبية لا يمكن معرفتها لحد الآن، أن الإمام عليه السلام كيف يدير هذا هذه الإمكانيات وإدارة شيعته، وأزمات هذه الأزمات التي يديرها الإمام عليه السلام. اليوم الشيعة في العالم كلهم يمرون بعدة أزمات، وهذه الأزمات حقيقة يعني بحساباتنا المادية لا بد أن تنهي على الوجود الشيعي بكله، ولكنه كيف يبقى هذا الوجود مقاوما بالرغم من التآمرات العامة الدولية حقيقة، لكنه بالتأكيد أنه وجود ورعاية الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف من خلال يعني ما وراء الغيبة، نجد أن هذا الوجود المبارك نحن لا نراه ولكنه نتحسسه ونلمسه، كما نلمس يعني وجود الشمس من وراء السحاب ونستفيد منها ونتعامل معها.
طيب سمعت السيد، في هذه الغيبة كان الإمام المهدي له 4 سفراء فقط، اللي هو عثمان بن سعيد، محمد بن عثمان. أقول لماذا اختص ب4 أنفار، مع العلم وجود الكثير من الأصحاب المخلصين في تلك الفترة، لماذا اختص بهؤلاء 4؟
الحقيقة أن اختيار السفير هي ليست حالة يعني فرضا لها ملاكات معينة ثابتة كالملاك العلمي أن يكون عالما مثلا، بقدر ما أن هذه الاختيارات تعتمد على إمكانية تعامل السفير مع المرحلة الطارئة التي يعيشها الشيعة ومع الإمام ويتعاملون مع الإمام عليه السلام. ممكن أن يكون هناك كثير من الأصحاب من العلماء ولكنهم لا يستطيعون قيادة الأمة بهذه الطريقة التي قادها مثلا عثمان بن سعيد العمري وولده محمد بن عثمان بن سعيد، أو الحسين بن الروح، أو علي بن محمد السمري. هؤلاء لديهم الحالة القيادية لهذا الظرف الطارئ، وإدارة الأزمات من خلال تعاطيهم مع الإمام الحجة عجل الله فرجه الشريف أمكن أو جعل لهم الإمكانية أن يتعاملوا مع هذه الظروف ما لم يتعامل معه غيرهم. لذلك اختار الإمام عليه السلام بحسب ما يراه عجل الله فرجه الشريف من الإمكانيات المتوفرة عند هذا دون غيره. وممكن أن يكون يعني بالتأكيد أقول يمكن أن هذه الاختيارات أيضا اختيارات إلهية، لأن الإمام عجل الله فرجه الشريف بإذن الله تعالى يختار هذا الإنسان ويعرف إمكانياته وملاكاته وطاقاته وقابلياته والظروف التي يتعايش معها. لذلك نجد أن ظرف الحسين بن الروح يختلف عن ظرف علي بن محمد السمري، يختلف عن ظرف عثمان بن سعيد العمري، يختلف عن ظرف محمد بن عثمان، لكل ظروفه. وحتى السفراء أيضا يختلفون في المهام ويختلفون في الوظائف. إذن هي الحالة يعني اختيار الإمام عليه السلام أيضا مبني على ملاكات معينة يعرفها الإمام عليه السلام ولم يعترض عليها الشيعة. نعم هناك من اعترض عليها مثل الشلمغاني الذي طمع أن يكون أيضا من السفراء، من ضمن السفراء، لأنه يرى من نفسه أنه هو أحد العلماء ولا بد أن يكون له إمكانية السفارة ولا بد أن يكون له إمكانية القرب، ولكنه شد عن الطريق حقيقة لأنه لم يستوعب حركة الإمام ورسالة الإمام واختيار الإمام.
طيب هؤلاء السفراء 4 كانوا معروفون بالثقة، محل ثقة عند الشيعة؟
بالتأكيد أنه لهم يعني حالة الصلاح والوثاقة أيضا والعدالة، وأن هؤلاء السفراء يعني السفير الأول وهو عثمان بن سعيد العمري مر بمراحل تعريفية لشيعة الإمام عليه السلام. هذه المرحلة التعريفية مرحلة سفارة الإمام الهادي عليه السلام، كان سفيرا عن الإمام الهادي عليه السلام، والمرحلة الأخرى كان سفيرا عن الإمام الحسن العسكري عليه السلام. فلما كان سفيرا بعد ذلك للإمام المهدي عليه السلام لم يستغرب الشيعة ولم يعني لم يتفاجأ. وهكذا محمد بن عثمان العمري كان يعني أحد وكلاء الإمام الهادي عليه السلام ووكلاء الإمام الحسن العسكري عليه السلام، فلما صار سفيرا للإمام المهدي عليه السلام لم يتفاجأ الشيعة. إذن الحالة التمهيدية والحالة التوقيفية التي يعني تعامل مع الإمام عليه السلام لم نجد أن الشيعة قد تفاجأوا أو ترددوا في قبول هذا السفير أو التعاطي مع هذا السفير.
أحسنتم أحسنتم. إذن سمعت السيد، بحث الإمام المهدي بحث جميل يعني يجعل هناك فرحة وتأمل لظهوره المقدس، كما أنه فيه الأفكار الكثيرة التي يمكن أن نرد بها على الكثير من الإشكاليات. طبعا أشكرك شكر جزيل سمحت السيد محمد علي الحلو على حضورك معنا وعلى هذه الإجابات الطيبة، شكرا لكم.
شكرا لكم.
مشاهدين الكرام، الشكر موصول لكم أيضا على حسن المتابعة، وفي أمان الله وحفظه.